بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا فيما مضى أن المصنف قدس سره يتعرض إلى جملة من المطالب قبل بيان أدلة الاستصحاب. المطلب الأول تعريف الاستصحاب، وهذا ما تقدم في الدرس السابق. المطلب الثاني نتعرض فيه إلى سؤال مفاده: هل البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث أصولي ومن صميم المباحث الأصولية، أم هو بحث فقهي وإنما يذكر في علم الأصول استطرادا؟ فهل مبحث الاستصحاب أصولي أو ليس أصوليا؟ اختلفت كلماتهم في ذلك، ولكن المصنف رحمه الله يقول إن البحث في الاستصحاب بحث أصولي قطعا، وذلك لأن هذه المسألة وهي حجية الاستصحاب واجدة لملاك وضابطة المسألة الأصولية، وإذا كانت مشتملة على ضابطة المسألة الأصولية إذن هي مسألة أصولية بلا إشكال. ولكي نعرف ذلك لا بد أن نعرف أولاً ما هي ضابطة المسألة الأصولية، فمتى تكون المسألة أصولية ومتى لا تكون أصولية؟ يمكن بيان هذه الضابطة بعدة بيانات. البيان الأول: إن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولذلك عرف المصنف قدس سره علم الأصول كما تقدم في بداية الكتاب بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فكل مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط فهي مسألة أصولية. مثلا البحث في مقدمة الواجب، فإننا نبحث عن وجود الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته، فإذا استنتجنا
بعد البحث والتمحيص وجود هكذا ملازمة، فإن هذه الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إذا انضمت إليها الصغرى. فنقول مثلا الصلاة واجبة، وكلما وجب الشيء وجبت مقدماته النتيجة، إذن مقدمات الصلاة واجبة، هذه نتيجة فقهية استطعنا أن نصل إليها عن طريق الاستفادة من الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فهذه مسألة أصولية لأنها وقعت في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي. هذا البيان الأول للضابط. البيان الثاني، إن المسألة الأصولية هي ما يقع كبرى في قياس الاستنباط، ولذلك عرف البعض علم الأصول بأنه العلم بالكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما شرعيا فرعيا كليا. إذن ما هي المسألة الأصولية؟ المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى، مثلا نقول زيد ثقة وخبر الثقة حجة، هذه الكبرى أصولية. الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، هذه مسألة جنو أصولية. إذن المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. الضابطة الثالثة أو البيان الثالث، نقول المسألة الأصولية هي المسألة التي لا ترتبط بالعمل وفعل المكلف مباشرة، وإنما ترتبط به بشكل غير مباشر، بخلاف المسألة أو القاعدة الفقهية، فإنها ترتبط بعمل المكلف مباشرة. فلكي نعرف أن هذه المسألة أصولية أو فقهية لا بد أن نرى هل ترتبط بعمل المكلف مباشرة أو لا ترتبط بعمل المكلف مباشرة. فإن كانت ترتبط بعمل المكلف فهي فقهية، أما إذا كانت لا ترتبط بعمل المكلف مباشرة فهي أصولية. وفي مثالنا وهو الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، هذه الملازمة هل هي عمل للمكلف أو ليست من أعمال المكلف؟ الملازمة أمر واقعي لا يرتبط بعمل المكلف، ولذلك البحث عن هذه الملازمة سيكون بحثا أصوليا، لأنه ليس بحثا عن عمل من أعمال المكلف. هذه الضابطة أو البيان الرابع للضابطة. الثالث الرابع هو البيان الرابع عن نقول المسألة الأصولية هي ما كان زمامه بيد المجتهد، فالذي يقوم بتثبيتها وتطبيقها وبيان تفاصيلها هو المجتهد ببحثه الأصولي الدقيق. أما المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية فيتولى أمر تطبيقها المقلد وليس المجتهد. فالقاعدة أو المسألة إن كان زمام تطبيقها بيد المكلف فهي فقهية، أما إذا كان زمام أمرها بيد المجتهد فهي شنو؟ فهي أصولية. هذا يا بيان البيان الخامس، وهو أدق البيانات وتقدم شرحه في محله، حيث قلنا إن استنتاج الحكم الشرعي عن طريق القاعدة والمسألة الأصولية إنما يكون بنحو الاستنباط، بينما الوصول للحكم الشرعي في المسألة أو القاعدة الفقهية لا يكون بنحو الاستنباط، وإنما يكون بنحو التطبيق، تطبيق الكلي على مصادقه. والفرق بين الاستنباط والتطبيق كما تقدم بيانه هو وجود المغايرة في الاستنباط وعدم وجود المغايرة في التطبيق. مثلا حينما أستند إلى حجية خبر الثقة وأستنتج من رواية زرارة وجوب صلاة العيد، فالمستنتج وهو وجوب صلاة العيد مغاير تماما لخبر الثقة أو حجية خبر الثقة. وجوب الصلاة شيء وحجية خبر الثقة شيء آخر، بينهما تغاير، لكن بواسطة الأول توصلنا إلى الثاني، هذا يسمى استنباط. أما كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إذا طبقناها على العقد الفاسد قلنا هذا البيع يضمن بصحيحه، إذن يضمن بفاسده. هذا في الحقيقة ليس استنباطا وإنما هو تطبيق، لأن تطبيق هذه القاعدة على البيع ليس تطبيق المغاير على المغاير، وإنما تطبيق الكل على مصداقه. كل ما يضمن بصحيحه واحد من مصادقه البيع، فالبيع من مصداق هذه القاعدة، فلا توجد مغايرة، فيعتبر تطبيقا وليس استنباطا. هذا البيان الخامس ذكرناه تفصيلا، أشرت إليه إجمالا. إذا اتضح ذلك نقول البحث عن حجية الاستصحاب لا شك ولا شبهة في كونه بحثا أصوليا وبحثا عن مسألة أصولية لاشتماله على ضابط المسألة الأصولية. فمثلا إذا تمسكنا بالبيان الأول نقول إن حجية الاستصحاب من الأمور التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. مسألة حجية الاستصحاب ما هي نتيجتها؟ نتيجتها حجية الاستصحاب. مسألة حجية الاستصحاب، البحث عن حجية الاستصحاب نتيجته القول بحجية الاستصحاب. يعني شنو؟ ابقاء ما كان على ما كان، الحكم ببقاء ما كان. أو بعبارة أخرى تعطينا كبرى كلية، تقول كل ما شك في بقائه يحكم ببقائه. كل ما يشك في بقائه يحكم ببقائه. إذا طبقناها على أي مورد من الموارد، يعني كنا على يقين بالطهارة سابقا ثم شككنا بالطهارة، فش نقول؟ الطهارة مشكوكة البقاء سابقا، هذه الصغرى. الطهارة مشكوكة البقاء. بعد ذلك نقول وكل ما شك في بقائه يحكم ببقائه، فالطهارة يحكم ببقائها. فنتيجة الاستصحاب وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي وهو بقاء الطهارة، أو وقعت كبرى للقياس، كل ما شك في بقائه حكم ببقائه. فبالبيان الثاني أيضا وقعت كبرى. بالبيان الثالث، الاستصحاب لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة وإن كانت نتيجته النهائية بشكل غير مباشر ترتبط بعمل المكلف. يعني حينما نستصحب طهارة الماء، طهارة الماء ليست عملا وفعلا للمكلف. نعم يترتب عليها جواز شربه وجواز الوضوء به اللي هي من أعمال المكلف. إذا انطبقت عليه الضابطة الأولى يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وانطبقت عليه الضابطة الثانية وهو كبرى للقياس، وانطبقت عليه الضابطة الثالثة ليس عملا للمكلف بشكل مباشر، وهكذا انطبقت عليه الضابطة الرابعة وهو أن الاستصحاب وحجية الاستصحاب ليس من وظائف المكلف، وإنما هذا بحث يقوم به المجتهد، وهكذا تنطبق عليه الضابطة بالبيان الخامس. حينما أجري الاستصحاب وأثبت به وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة هي عين الاستصحاب وحجية الاستصحاب، أو أمر مغاير له، أمر مغاير له. إذن هو استنباط أو تطبيق؟ إذن هو استنباط وليس تطبيقا. فتنطبق على الاستصحاب ضابطة المسألة الأصولية بجميع بياناتها الخمسة، فهو مسألة أصولية بلا إشكال ولا ريب. هذا كله بناء على تعريفنا للاستصحاب، هذا كله بناء على تعريفنا للاستصحاب بأنه حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك فيه. فبناء على هذا التعريف الاستصحاب من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأنه مشتمل على الضابطة في المسألة الأصولية. ثم يذكر المصنف شاهدا آخر على كون مبحث الاستصحاب من المباحث الأصولية، وهذا الشاهد هو إن الاستصحاب تارة يجرى في الموضوعات الخارجية كاستصحاب عدالة زيد وحياة بكر، ولا شك ولا شبهة في أن هذا الاستصحاب ليس من المباحث الأصولية، لأن نتيجته ليست حكما شرعيا كليا، وإنما هي قضية جزئية، حياة زيد، عدالة بكر، طول عمر، هذه أمور جزئية خارجية. فإذا الاستصحاب في الموضوعات الخارجية الجزئية ليس من المسائل الأصولية. يبقى عندنا يا استصحاب الاستصحاب الجاري في الأحكام. الاستصحاب الجاري في الأحكام على نوعين: الاستصحاب الجاري في حكم جزئي خارجي كاستصحاب طهارة هذا الماء الخارجي الموجود في الإناء الأبيض، حينما استصحب طهارة هذا الإناء الخارجي اللي هو الإناء الأبيض، هذا استصحاب حكمي لو موضوعي، حكمي لو موضوعي، حكمي استصحب الطهارة، لكن الطهارة كحكم كلي لو كحكم جزئي، طهارة هذا الإناء فهو استصحاب لحكم جزئي، فلا يكون بحثا أصوليا لأنه بحث عن حكم جزئي. فيبقى لدينا الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلية، فإن هذا الاستصحاب يكون داخلا في البحث أصولي، سواء كان ذلك الحكم الكلي المستصحب، سواء كان حكما فقهيا كاستصحاب وجوب كلي ثابت في الشريعة، مثلا استصحاب وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمن الحضور يستصحب إلى زمان الغيبة، وجوب الجمعة حكم كلي فقهي، فإذا استصحب هذا الاستصحاب يدخل في البحث الفقه في البحث الأصولي. وهكذا لو كان المستصحاب ليس حكما شرعيا فقهيا، وإنما كان المستصحب حكما أصوليا كالحجية، هذا المجتهد قبل موته قوله حجة على المقلد، بعد موته نشك في بقاء الحجية وعدم بقاء الحجية فنستصحب الحجية. زين، ما هو المستصحب؟ الحجية. والحجية ما هي الحجية؟ حكم فقهي أم حكم أصولي؟ حكم أصولي. فالاستصحاب تارة يجري في حكم فقهي كوجوب الجمعة، وتارة يجري في حكم أصولي كالحجية. إذا اتضح ذلك نقول: فإذا كان البحث عن الاستصحاب ليس بحثا أصوليا، وإنما هو بحث فقهي، فكيف أمكننا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة أصولية كالحجية؟ إذا كان الاستصحاب البحث فيه بحثا فقهيا لا بد أن تكون نتائجه جميعا فقهية، فكيف استطعنا أن نستنتج بالاستصحاب نتيجة أصولية كالحجية؟ هذا شاهد ودليل على أن مبحث الاستصحاب من المباحث الأصولية وليس من المباحث الفقهية، وإلا لو كان من المباحث الفقهية لما أمكن تطبيقه لاستنتاج نتيجة أصولية كالحجية. هذا شاهد على كونه من القواعد الأصولية. إذن مبحث الاستصحاب مبحث أصولي لأمرين: الأمر الأول لاشتماله على ضابطة المسألة الأصولية، وهو وقوعه في طريق استنباط الحكم الشرعي، وثانيا استخدام الاستصحاب أحيانا لاستنتاج نتيجة أصولية. هذا دليل على كونه من المباحث الأصولية. هذا كله على تعريفنا للاستصحاب، اللي هو شنو تعريفنا للاستصحاب؟ حكم الشارع بحكم، ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك فيه. أما بناء على التعريفين الآخرين اللذين ذكرناهما في المطلب الأول، وهما تعريف الاستصحاب بنفس بناء العقلاء على بقاء ما كان، أو تعريف الاستصحاب بالظن بالبقاء الحاصل بسبب الالتفات إلى الحالة السابقة. إذا عرفنا الاستصحاب بذلك فمن باب أولى يكون من المباحث الأصولية، ولا شك ولا شبهة في كون الاستصحاب من المباحث الأصولية، وذلك لأنه بناء على التعريف الأول سيكون البحث في الاستصحاب بحثا عن بناء العقلاء على بقاء ما كان وعدم بنائهم، ثم نبحث في حجية هذا البناء العقلائي وعدم حجية هذا البناء العقلائي. والبناء العقلائي وحجية البناء العقلائي لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة، لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة، فيكون مسألة أصولية. نعم بالواسطة والنتيجة سيرتبط بعمل المكلف، يعني إذا كان هذا البناء العقلائي موجودا وقد حكم الشارع بحجيته، حينئذ يمكن للمكلف أن يطبقه لاستنتاج حكم عمله الخارجي. لكن أصل البناء وحجية البناء ليس عملا من أعمال المكلف، ولا يرتبط مباشرة بعمل المكلف، ولذلك هو واجد لضابطة المسألة الأصولية. فالمسألة الأصولية هي التي لا ترتبط بعمل المكلف مباشرة، والبناء العقلائي لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة، فيكون الاستصحاب مسألة أصولية. وهكذا على التعريف الآخر وهو الظن بالبقاء، فإن البحث فيه يقع عن أصل وجود هكذا ظن، هل هكذا ظن موجود أو ليس موجودا، ثم نبحث لو وجد هكذا ظن فهل هو حجة أو ليس حجة. والبحث عن وجود الظن وعن حجية الظن لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة، وإذا كان لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة فهو من الأبحاث الأصولية، حاله حال حجية الظهور وحجية خبر الثقة. إذن بناء على تعريفنا المسألة أصولية، وبناء على التعريفين الآخرين كون المسألة أصولية أوضح وأجلى، لأن الاستصحاب حينئذ لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة. قال ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب هو مسألة أصولية. لماذا؟ حيث يبحث فيها في من؟ في المسألة الأصولية. أريد أبين لك الضابطة، حيث يبحث في المسألة الأصولية لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية الكلية. يعني شو يريد يقول؟ يقول كل مسألة تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي فالبحث عنها بحث أصولي، وهي مسألة أصولية. والاستصحاب كذلك يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما هو واضح. هاي إشارة لمن؟ هذا إشارة، إشارة إلى البيان الأول للضابطة. ثم قال وليس مفادها، مفاد من؟ مفاد هذه المسألة التي نتكلم فيها وهي حجية الاستصحاب، وليس مفاد هذه المسألة التي هي حجية الاستصحاب، ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة، يعني حكم عمل المكلف بلا واسطة. هذه إشارة علما لليابيان إلى البيان الثالث. قلنا أن المسألة الأصولية هي التي لا تتعلق بعمل المكلف مباشرة، وإن كانت تتعلق بعمله بشكل غير مباشر. وليس مفاد حجية الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة حتى تصير مسألة فقهية، لا، ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة، بل مفادها حكم العمل لكن شنو؟ مع الواسطة. ليس مفادها حكم العمل مباشرة وبلا واسطة، وإن كان مفاد هذه المسألة ينتهي إليه، لمن ينتهي؟ إلى العمل، عمل المكلف، لكن بشكل غير مباشر ومع الواسطة. وبما أنها لا تنتهي مباشرة إلى العمل وإنما مع الواسطة، إذن هي مسألة أصولية. إذن البحث عن الاستصحاب مسألة أصولية لاشتماله على الضابطة، وأشار المصنف إلى بيانين للضابطة، ونحن أشرنا إلى 5 بيانات. زين، والشاهد على كونه مسألة أصولية كيف؟ يعني شنو كيف؟ هذا إقامة للشاهد على كون مسألة الاستصحاب مسألة أصولية. كيف؟ يعني كيف لا يكون البحث عن الاستصحاب مسألة أصولية مع أنه ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا؟ مثلنا لبيما استصحاب حجية رأي الميت بعد الموت، فالمستصحب هو الحجية، والحجية حكم أصولي. انت كمل العبارة. ولو كانت مسألة الاستصحاب مسألة فقهية لما أمكننا أن نستنتج عن طريقها حكما أصوليا كالحجية. استنتاجنا للحكم الأصولي شاهد على كونها مسألة أصولية. هذا ما قلنا من أنها مسألة أصولية. لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا من تعريف للاستصحاب، وهو حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقاء. وأما بناء على التعريفين الآخرين، وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته سابقا من حكم أو موضوع، هذا تعريف، أو التعريف الثاني، أو الظن به، الظن بمن؟ الظن ببقاء ما علم ثبوته سابقا، أو الظن ببقاء ما علم ثبوته سابقا، هذا الظن الناشئ من ملاحظة ثبوته، ثبوت من؟ ملاحظة ثبوت ما علم ثبوته سابقا. إذا التفتنا إلى أننا على يقين بثبوته سابقا، حصل عندنا ظن ببقائه، فعرف الاستصحاب بأنه الظن بالبقاء. أما بناء على هذين التعريفين فلا إشكال، هذا جواب قوله وأما لو كان، فلا إشكال في كون الاستصحاب مسألة أصولية. لماذا؟ لأنه بناء على هذين التعريفين لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة، وإن كان ينتهي إليه بشكل غير مباشر كما بينا ذلك. هذا تمام الكلام عن الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما في شيء، ما هي أركان الاستصحاب؟ أشار البعض كالشيخ المظفر قدس سره في أصوله إلى 7 أمور كمقدمات وأركان للاستصحاب، ولكن المصنف هنا يقتصر على الإشارة إلى ركنين. وإن كنا نستفيد من مجموع كلامه أن الاستصحاب له أربعة أركان. الركن الأول اليقين بالحدوث، يعني أن تكون الحالة السابقة متيقنة وقد أحرزت، وإلا لا معنى لاستصحابها. إذا لم تكن محرزة وغير متيقنة فلا معنى لاستصحاب. الركن الثاني الشك في البقاء، لأننا لو كنا على يقين ببقاء الحالة السابقة فلا معنى للاستصحاب، وهكذا لو كنا على يقين بارتفاع الحالة السابقة أيضا شنو؟ لا معنى للاستصحاب، لأنه نقض لليقين باليقين. إذن متى يجب الاستصحاب؟ إذا كان يوجد لدينا شك في الحالة السابقة. الركن الثالث مستنتج من الركن الثاني، بأن نقول إن الشك في البقاء على نوعين. النوع الأول الشك في البقاء الذي يسري إلى الحالة السابقة فيزلزل يقيننا بها، كما لو كنت على يقين بعدالة زيد يوم أمس، أما اليوم فرأيت عملا من زيد جعلني أشك في عدالته بنحو يسري هذا الشك إلى يوم أمس. أصلا أقول أنا يقيني بعدالته يوم أمس كان صحيحا أو كنت مشتبها ولم يكن عادلا يوم أمس، فالشك الذي حصل اليوم سبب زوال اليقين بعدالته يوم أمس، وهذا ما يسمى بالشك الساري، وهذا خارج عن محل كلامنا ولا دليل على اعتباره. أما النوع الثاني ما كنت أصحاب بلي الشك سبب زوال حال المتيقنة السابقة فما كنت أصحاب بعد، اليقين السابق اختل بعد. لا أنا شفت عمل بحيث خلى عندي شك أنه جزء أنا أصلا مشتبه من السابق، أصلا جزء أنت تصور شيء ثاني والآن انكشف لي شخص آخر، كما في كثير من الموارد تكتشف حقيقة شخص اليوم فتثبت أنه شخصيته من الزمان كانت جنو. قلنا على فرض الشك شيخنا، احنا قاعد نفترض الشك، لو أدى اكتشافنا لهذا العمل في هذا اليوم إلى الشك مو إلى اليقين، أدى إلى الشك، قاعد نفترض، قاعد نفترض لو أدى إلى الشك. زين، النوع الثاني من الشك الشك الذي لا يسري إلى اليقين السابق وإنما هو مجرد الشك في البقاء، كما لو كنت على يقين من طهارة الماء يوم أمس ثم شككت في طهارته اليوم بنحو لا أشك في يقيني السابق، يوم أمس كان طاهرا جزما لكنني أشك الآن في بقاء تلك الطهارة، فهذا الشك لم يتعلق بالحدوث وإنما شك تعلق بالبقاء مع بقاء اليقين بالحدوث. هذا هو الذي يعتبر ركنا للاستصحاب. فالركن الثالث للاستصحاب هو الشك في البقاء وليس الشك في الحدوث. الركن الرابع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أن تكون القضية التي نشك فيها هي عينها القضية التي كنا على يقين بها، الموضوع نفس الموضوع والمحمول نفس المحمول. مثلا زيد عادل، هذه القضية بموضوعها ومحمولها كنا على يقين منها يوم أمس، واليوم شككنا، شككنا في زيد عادل، يعني في ثبوت العدالة بزيد هذا اليوم. فالموضوع هو زيد والمحمول هو العدالة، والنسبة كانت يقينية يوم أمس، أما اليوم فصارت مشكوكة. فالقضية نفس القضية والموضوع نفس الموضوع والمحمول نفس المحمول. وإلا لو تغير الموضوع، كما لو كان المتيقن عدالة زيد والمشكوك هو عدالة بكر، أو تغير المحمول كما لو كان المتيقن هو عدالة زيد والمشكوك هو حياة زيد، إذا تغير الموضوع أو تغير المحمول فلا يصدق على القضية الحالية بأنها بقاء للقضية المتيقنة لأنها تغيرت وتبدلت. متى يصدق عليه بقاء والحكم بالبقاء؟ إذا كانت القضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة. قال: وكيف كان؟ فقد ظهر مما ذكرنا في تعريف الاستصحاب اعتبار أمرين وركنين في مورد الاستصحاب. الركن الأول القطع بثبوت شيء، يعني اليقين السابق، والركن الثاني والشك في بقائه. الركن الثالث مستنتج من الركن الثاني أن يكون الشك في البقاء وليس الشك في الحدوث. والركن الرابع أيضا مشتق من الركن الثاني، الشك في البقاء لا يصدق إلا إذا افترضنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ولا يكاد يكون الشك في البقاء، يعني لا يكاد يوجد الشك في البقاء إلا، هذا الركن الرابع، إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول. وإلا لو تغير الموضوع أو تغير المحمول لما صدق على الشك أنه شك في البقاء، بل هو شك في أمر آخر غير الأمر السابق. طبعا أكو ركن آخر أشار له المتأخرون، وهو وجود أثر عملي للاستصحاب، وإلا كان الاستصحاب لغوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.